الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والثانية ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنا اختلط علي الأمر، ذكرت الآية الأولى آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فصحح هنا، الآية الأولى الرحمن الرحيم والآية الثانية الحي القيوم الأولى من آل عمران. هذا يدل على أن الاسم الأعظم أنه يعني جاءت الحديث بأنه يتنوع، أنه الحي القيوم الرحمن الرحيم اللهم سبحك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه وردت ثلاثة حديث، ثلاثة هذا والثاني وحديث أسماء بنت يزيد، هذا يدل على أنه تنوع. أبو العلماء أراد أن يجمع بين هذه الحديث وقال اسم الله هو الله، اسم الله الأعظم الله أو اللهم، لأنه موجود في كل هذه الأحاديث، لكن هذا فيه نظر فيه بعد، لكن ما في مانع أن هذا اسم الأعظم وهذا اسم الأعظم، يعني ما فيه تعارض، ويعني يقال أنه هذا وهذا وهذا أنه يتعدد، ولا مانع من ذلك. من دعا بها نقول دعا باسم الله الأعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يدعو اللهم في حديث فضالة رضي الله عنه: اللهم يسألك بأني لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، حديث ابن مسعود اللهم اسأله لا أظلم بحديث، لكن عند فضالة عند الترمذي والثاني عند أبي داود: اللهم يسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا، كلها قال لقد سأل الله باسمه الأعظم. فهل نقول اسم الله الأعظم هو اللهم أو الله؟ هذا بعيد، يعني اختصر كل الدعاء هذا كلمة الله هذا بعيد. أكبر الناس عنده شغف في الجمع بين الحديث، ويعني كانه يفهم من هذا أن اسم الأعظم ما يتعدد وأنه واحد وأنه يجتمع على هذه الكلمة، تقول ما في مانع يتعدد. ورد علي الضو بهذا الجلال والإكرام، يعني ما ذكر اسم الأعظم لكن علي الضو يعني ألحوا وكرروا بهذا الجلال والإكرام، والإنسان يدور مع حول هذه الأدعية الواردة: اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فيها يا ذا الجلال والإكرام فيها يا حي يا قيوم. وفي أول ثاني: اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يدعو. وأيضا الحديث أسماء الرحمن الرحيم والحي القيوم، كل ما الإنسان يكرر هذه الأدعية كما وردت. ما أتكلم عليها. طيب نعيدها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول جل وعلا ما في سورة آل عمران بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا فيه توسل إلى الله جل وعلا بالاعتراف باليوم الآخر، فهذا توسل بالإيمان باليوم الآخر: ربنا إنك جامع الناس. فهذا الدعاء فيه ثناء على الله جل وعلا واعتراف بأنه قادر على جمع الناس لذلك اليوم، وأن ذلك لا يعجزه جل وعلا، فيدل على كمال قدرته سبحانه وعلى تمام عدله جل وعلا، وأنه يجمع الناس لأجل أن يحاسبهم ويجازي كل واحد بما يستحق. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أي لا شك فيه، والريب كما مر معنا بمعنى الشك وزيادة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الريب شك مع اضطراب، يعني أكثر من معنى الشك، شك باضطراب. استدل بحديث رواه النسائي لما مر بظبي حاقف قد أصابه سهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ترك النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقف عنده، قال لا يريبه أحد، أو لا يريبه أحد، يعني لا يحركه ويجعله يضطرب ويتحرك، لأنه كان ساكنا، قد رمي بالسهم وسكن لأنهم كانوا محرمين وخشي أن يثيروا هذا الصيد أو أن يأخذوه. فهذا يدل على أن الريب هو الحرى، فيه معنى الاضطراب، فهو شك يورث الاضطراب. لا ريب فيه، فالمؤمن لا عنده، ليس عنده شك واضطراب، بل قلبه ساكن مطمئن بالإيمان بهذا اليوم، ولا يتطرق شك. ولذلك يعمل عمل من كأنه يرى ذلك اليوم. فالمؤمن يعمل بكل جد واجتهاد، ويترك شهوة نفسه لأجل ذلك اليوم العظيم، لأنه لا شك عنده في ذلك اليوم. لكن من كان عنده شك فإنه لن يجتهد في العمل، لأن عنده تردد هل سيكون أم لا، فيؤثر على عمله. وبعض الناس لا يشك في اليوم الآخر لكنه يستبعده، يعني ما عنده شك، لو سئل عن اليوم الآخر قال نعم الله يبعث من في القبور، عنده شك لا، لكنه لا يستحضره. فرق بين الشك والإنكار وبين الاستحضار. فتجد أنه يغيب عن ذهنه ويعصي ويقارف المحرمات لأنه لا يستحضر اليوم الآخر. لكن كلما قوي إيمان العبد، لأن الإيمان ليس مجرد التصديق، إنما هو التصديق الذي يظهر أثره على الجوارح، تصديق بالقلب وعمل القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فيكمل الإيمان ويزداد بهذه الأعمال، عمل القلب واللسان والجوارح. فكلما قوي الإيمان أثمر هذا العمل. فالناس يتفاوتون في الإيمان، التصديق يعني شيء، لكن الإيمان بمفهومه الشرعي يختلف عن التصديق. الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما، هذا يقول أنا ما عندي شك باليوم الآخر، لكنه ضعيف من جهة العمل. إذا هذا إيمانه ضعيف. لو كان يقول أنا ما عندي شك وأنا أجزم لأن البعث حق، لكن هذا الجازم الذي يدعيه ضعيف لأنه لم يثمر العمل. لكن المؤمن يجزم به كأنه يراه، فكأنه ينظر إلى الآخرة من ستر رقيق، لا شك عنده في حصول هذا اليوم الآخر، فيكون هذه الأحداث التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كأنه يعيشها، لا تغيب عن ذهنه. إذا أراد أن يزل تذكر الأهوال، كلما أراد أن يقصر في طاعة كأنه يرى السماء تنشق والكواكب تساقط والجبال تدك والنار قد جيء بها تسحب، وكأنه يرى هذه الأهوال، فيحجم عن معصية الله ويقدم على طاعة الله ويستسهل الصعاب في سبيل ذلك. هذا لا شك أنه لا يكون إلا بتربية للنفس وتدريب، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى صبر على هذا. فالإيمان يعني شأنه عظيم، وكثير من الناس يغفل عن هذا، يقول الحمد لله أنا مؤمن، أنا ما عندي شك، مؤمن بالله واليوم الآخر ولا عندي شك. لكن أقول ليس هو الشك، هذا كفر، الشك كفر. من ارتاب في اليوم الآخر تردد فقد كفر، كما قص الله تعالى قصة صاحب الجنتين، قال وما أظن الساعة قائمة، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب. فالشك نقول كفر، أنت خرجت من دائرة الكفر، لكن إيمانك ضعيف جدا ناقص، لأنه يغيب عن ذهنك هذه الأحداث العظام، وتقدم على معصية الله، وقلما تتذكر هذا اليوم المهول. لكن إذا قوي الإيمان في القلب صارت هذه الأحداث لا تغيب عن ذهني، يتصورها كأنه يراها بعينه. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ذكر بعض علماء اللغة قالوا إن إذا جاءت إن بعد جملة فإنها تفيد مع التوكيد تفيد التعليل، تفيد التعليل. وهذا صحيح لو تأملت مجيء إن تجد أنها تعلل ما قبلها. فهنا مثلا يعني هذه الآية مثال لذلك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت، ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلو الميعاد. يعني هذا هو العلة، علة التسليم بهذا اليوم، لأن الله وعد به والله تعالى لا يخلف الميعاد. وتأمل هذا في آيات القرآن، يعني لو استحضرنا أمثلة وجدنا هذا ينطبق، كل ما وجدت إن تجد أنها تعلل ما قبلها. ولا لعل يعني لو نعم مثلا فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، فإذا جاء أجلهم في محذوف تقديره يعني توفاهم وحاسبهم لأنه بصير بعباده، وهكذا جاء قاعدة مضبطة. وهذه تفيد معنى زائدا لمن فهم هذه القاعدة، عرف أن هذه هذا تعليل لما قبله. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني علة إنفاقك علمك أن الله تعالى يعلمه، هذه علة لماذا تنفق؟ لأن الله يعلمه ويتضمن الجزاء. إذا علمه ليس مجرد مراد مجرد العلم، تتضمن الثواب والجزاء. إن الله لا يخلف الميعاد، لأن الله تعالى وعد بهذا وعدا عظيما مؤكدا في آيات لا تحصى في كتاب الله جل وعلا، إما نصا أو تضمنا. فالقرآن كله يدور على التوحيد وذكر الجزاء والمعاد، المبدأ والمعاد كله يدور على هذا. أحيانا يأتي صريحا بذكر يوم القيامة، وأحيانا يتضمن يعني الآيات تتضمن ذكر يوم القيامة. إن الذين كفروا يعني طيب هذا سؤال، يعني لو قال أين الدعاء؟ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، يعني هنا ما في دعاء صريح، يعني ما في طلب صريح في الآية، لكن هل يفهم من السياق طلب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد؟ هل هذا يعني مجرد ذكر فقط ولا يتضمنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه وأنك لا تخلف الميعاد، يعني فارحمنا في ذلك اليوم أو أحسن إلينا ونجنا من عذابك؟ فإنه يعني اللغة كما تعلمون يكون فيها أشياء تأتي تضمنا تفهم من السياق، مثل كقول تعالى صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. لو قال أين جواب القسم في هذه الآية وفي هذه السورة وصاد والقرآن ذي الذكر؟ هذا قسم، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. قل الجواب يفهم من السياق، يعني استنبط من السياق صاد والقرآن ذي الذكر، يعني هذا قسم أن القرآن ذو ذكر، والذكر له معنيان الشرف والتذكير، يعني القرآن يحصل به، أقسم الله تعالى على أن القرآن يحصل به التذكر، لكن الكفار لم يتذكروا لأجل العزة وهي الكبر والشقاق العناد، وإلا في القرآن فيه ذكر مثل قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يكون متضمن. هذا اللي يظهر الله أعلم أنه يتضمن الدعاء. قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم، هذا اللي قفت عليه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم افتح لنا فهما في كتابك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، إن الذين كفروا لن تغني تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي عذابه شيئا وأولئك هم وقود النار بفتح الواو ما توقد به دأبهم كدأب كعادة آل فرعون الذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود كذبوا بآياتنا فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم والجملة مفسرة لما قبلها والله شديد العقاب ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام بعد مرجعه من بدر فقالوا لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال قل يا محمد للذين كفروا من اليهود ستغلبون في التاء والياء في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية وقد وقع ذلك وتحشرون في الوجهين في الآخرة إلى جهنم فتدخلونها وبئس المهاد الفراش هي قد كان لكم آية عبرة وذكر الفعل للفصل في فئتين فرقتين التقتا يوم بدر للقتال فئة تقاتل في سبيل الله أي طاعته وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وكانوا 313 رجلا معهم فرسان وست أدرع وثمانية سيوف وأكثرهم رجال وأخرى كافرة يرونهم أي الكفار مثليهم أي المسلمين أي أكثر منهم وكانوا نحو 1000 رأي العين أي رؤية ظاهرة معاينة وقد نصرهم الله مع قلتهم والله يؤيد يقوي بنصره من يشاء إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون.
يقول جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذه الآية فيها هذا التحذير العظيم من الاغترار بالدنيا بأمور الدنيا وبمظاهر الدنيا لأن النفوس مجبولة على محبة الدنيا ويكثر من ينخدع بهذه المظاهر إذا رأى الكافر عنده الأموال والأولاد لأن الأموال والأولاد من أحسن وأطيب وأجمل ما في الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا فإذا رأى ضعاف الإيمان وضعاف النفوس ما عند الكفرة من الأموال والأولاد وسائر النعم فإنهم يرغبون فيما عندهم ويعظمونهم ويغترون بحالهم هذا موجود واقع تجد الناس يقولون انظر إلى الكفرة انظر إلى الغرب انظر إلى كذا عندهم الأموال عندهم القوة عندهم الصناعات والاختراعات وكذا فيضعف النفس تضعف نفس ضعيف الإيمان فيعظم الكفرة ويستحسن حالهم ربما أنه والعياذ بالله ينسلخ من دينه بهذا السبب وذلك كثرة الآيات في كتاب الله التي تحذر من هذا قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولأبوابهم ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها تكون وزخرف زخرف والذهب على قول يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة مش المراد بأمة واحدة على الكفر أن يكفرون كلهم لولا أن الله تعالى يعني لولا هذا لا أعطى الكفار أكثر مما أعطاهم أعطاهم شيئا عظيما وجعل الدنيا في أيديهم ولكنه جل وعلا ذكر هذا ولم يرد ذلك لئلا يكفر الناس كلهم لأنه تعالى فطر العباد على محبة الدنيا هذه جبلة ولا يسلم منها إلا من سلمه الله يعني يندر إنسان يقاوم شهوات الدنيا يقاومها يوم يومين سنة سنتين لكنه في الأخير في الغالب أنه يضعف وينجرف إلا من ثبته الله وعصمه الله فهذه فطرة وجبلة وفتنة عظيمة. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا بين هؤلاء وهؤلاء، ولا شك أن الكفار في الغالب نصيبهم أكثر من المؤمنين، ولكنه جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولولا أن يكون الناس كلهم كفارا لجعل الدنيا كلها في أيدي الكفار، ولم يكن في أيدي المسلمين منها إلا القليل، لأن ليس الدار متاع، لما دار الغرور. الله سبحانه وتعالى يكرر مثل هذه الآيات لشدة الحاجة إليها. وإذا تجد يعني من يفتتن بالكفار أعداد لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، تحصل المحبة والإعجاب والتقليد للكفار والتبعية والذل، وربما يصل إلى الانسلاخ من الدين بالكلية عياذا بالله. نقول لن تغني، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لا، هنا للتأكيد، لن تغني، رحمك الله، يعني ما قال لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لن تغني عنهم هذه ولا هذه، هذا سبيل التأكيد، لن تغني هذه ولا هذه، سواء كانت مجتمعة أو كانت متفرقة، من الله شيئا، أي من عذاب الله شيئا ولو كان قليلا، لأن هذه الأموال وبال والعياذ بالله على أصحابها، إذا أصحابها الكفرة المال وبال عليهم، كما قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني ذكر الله تعالى علتين لرزقهم بهذه الأموال، الأولى التعذيب في الحياة الدنيا، يتعذبون في جمعها، يتعذبون على حفظها، والأمر الثاني أنها تشغلهم عن عبادة الله وعن طاعة الله حتى يموتوا على كفرهم وضلالهم والعياذ بالله. إن المال لا شك أنه يطغي ويلهي، يجمع بين الطغيان واللهو، يشتغل يلهى بجمعه ويطغى فلا يبحث عن الحق. الله تعالى بيّن أن هذه الأموال ليست لصالحهم وإنما هي وبال عليهم. فالمؤمن العاقل يرضى بما قسم الله، إن فتح الله عليه ورزقه حمد الله وشكره واستعان به على طاعة الله وحرص على التواضع وعدم الطغيان، وإن صرف الله عنه الدنيا يحمد الله، الحمد لله صرف الله عني شرا، الله تعالى أعلم بي، عالم جل وعلا أنه لو رزقني مالا لأطغاني وأفسدني، فبرحمته صرف عني هذه الدنيا لخير يريده يدخره لي. جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا ظل يحميه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. والحماية نوعان، حماية من الأصل أنه ما تجيه الدنيا أصلا يكون فقيرا ولا يعني يعيش كفافا، أو تأتيه الدنيا لكن يحميه من فتنتها. الله تعالى أعلم بالعباد، فالذي عنده قوة إيمان مثل الصحابة رضي الله عنهم أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ومثل هؤلاء من الأغنياء، فتح الله عليهم الدنيا لكن حماهم فتنتها. وإذا علم جل وعلا أنه لا يقام فتنة الدنيا فالله تعالى يصرفها عنه من الأصل. الله تعالى صرف عن يوسف عليه السلام الوقوع في الفاحشة، وهذه من الدنيا تعرض لها، وعلم جل وعلا أنه سيثبت وأنه سيقاوم هذه الفتنة العظيمة فقدرها، ثم ثبته وصرف عنه لما أعد الله له من الخير العظيم. فالله سبحانه وتعالى طبيب العباد، من علم منه جل وعلا أنه أن الدنيا ستفسد، وله منزلة عند الله وله محبة عند الله، فالله سبحانه وتعالى يصرف عنه الدنيا. لكن إذا كان الإنسان عاقلا فإنه لا يحزن على صرف الدنيا، والحمد لله صرف الله عني شرا، ولا يكون هلوعا وقلبه متعلقا بالدنيا، بل يرضى بتدبير الله له، يقول الحمد لله الله تعالى أرحم بي من نفسي ومن والدي ومن الناس أجمعين، فالله سبحانه وتعالى أراد لي خيرا. كما أن الإنسان يثق بالطبيب المداوي إذا أعطاه الدواء المر أو يعني أجرى له عملية، جاء يرضى بذلك ويقول الله الطبيب أعلم صحيح أنه شق بطني وكذا، لكن لو ما فعل هذا يمكن أموت، فتجده يسلم نفسه للطبيب بدون أي تردد ويعطيه المال بعد ذلك، لأنه يعلم علم اليقين أن الطبيب ما أراد إلا خيرا وأن هذا خير له، وإن كان ظاهره فيه مهارة فيه شدة لكنه يعلم أن العاقبة حميدة، فيرضى يسلم ويثني على الطبيب وربما يعطيه مالا ويسلم نفسه بكل رضا. طيب أيهما أعلم وأحكم وأيهما أرحم؟ فلا شك الله تعالى أرحم الراحمين، وأنت مؤمن بالله تصلي وتسجد وتعبد، الله سبحانه وتعالى يقول وكان بالمؤمنين رحيما، الله تعالى رحيم بالمؤمنين، أنت واحد منهم، فأحسن الظن بالله جل وعلا، وإذا ابتلاك فاحمد الله واعلم علم اليقين من قبطارة نفسك بدون تردد أن الله تعالى ساق لك خيرا وأنه أرحم بك من ذاك الطبيب الذي داواك بالدواء المر. فإذا تيقن العبد هذه الحقيقة العظيمة فإنه يرضى ويسلم وتنزل عليه السكينة ويذهب عنه الهلع والجزع والطمع حب الدنيا والحسرة على فوات ما يفوت من الملذات ومن الشهوات. سلم كل ما فات شيء حمد الله شكره، وإن جاءه شيء استعان بالله على الطاعة وعلى السلامة من فتنة والشر، فيكون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ليس ذلك لأحد إلا المؤمن، صبت صراء شكر فكان خير له، صبت ضراء صبر فكان خير له، نسأل الله يجعلنا كذلك. قال وأولئك إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار أي حطبها، وقود فتح الواو ما توقد به النار، فهم حطب النار والعياذ بالله، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون، أي ما يحصب وأن يلقى في النار. ثم بين جل وعلا أن هذا ليس خاصا بكفار قريش ومن نزل القرآن في خطابهم، وإنما هو عام في كل كافر فيما مضى وما يأتي، كدأب أي كطريقة وعادة وسنة آل فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وقد قص الله علينا قصصهم وما أعطاهم جل وعلا من الأموال والأولاد، مكنهم جل وعلا فيما لم يمكن فيه كفار قريش، ولقد مكناهم فيما إن هنا نافية، لقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما لم نمكنكم فيه، يعني أعطيناهم أكثر ما أعطيناكم، وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآية الله وحاق بهم أي حل بهم ما كانوا بيستهزئون. قال تعالى وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، فبين جل وعلا أن الأولين أعطوا أكثر من هؤلاء، قال ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد في ضخامة الأجسام وشدة البطش، فإذا كان هؤلاء أولئك وهم أكثر أموالا وأولادا وأهلكهم الله جل وعلا فمن بعدهم فهم من باب أولى، فالواجب على المؤمن أن يعتبر. الذين كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، بين جل وعلا أنه أخذهم أي أهلكهم بسبب ذنوبهم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، والله شديد العقاب، يعني هذا للتخويف أن الله تعالى شديد العقاب حتى لا يظن أحد أن عقابه كعقاب البشر أو أنه مجرد أنه يموت وينتهي الأمر، لا، لو كان العقاب مجرد الموت يعني أغرق قوم فرعون ماتوا، أرسل على عاد الريح العقيم فهلكوا، لو كان الأمر ينتهي عند الموت لهان، لكن الموت بداية العذاب السرمدي الأبدي والأقبلة، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الله سبحانه وتعالى لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الإنسان إذا عقل هذا فإنه تبتعد فرائسه خوفا من الله جل وعلا وحذرا من عقابه، نسأل الله العافية. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذا خبر غيبي، هذا خبر غيبي من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن أمر لم يقع فوقع كما أخبر. سبب نزول هذه الآية أشار إليه المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع يهود بني قينقاع ودعاهم إلى الله وحذرهم من بطشه، أنهم يعلمون أنه نبي، فقالوا على سبيل الكبر والغرور والعياذ بالله، قالوا إنك لا يغرك يا محمد أن لقيت أغمارا لا علم لهم بالحرب، إنك لو لقيتنا لعلمت أننا نحن الرجال، يعني يظهرون الكبر والشجاعة والقوة وهم من أجمل خلق الله جل وعلا. هذا يعني من العجائب أنهم معروفون بالجبن والبخل والخور ويتفخرون، ومعروف قريش بالشجاعة والشدة والبطولة، فيعني يعني من العجائب أن هؤلاء الجبناء الضعاف يدعون أنهم هم أهل الحرب، وأن قريش على شدتهم وقوتهم أنهم أغمار لا يعرفون الحرب، لكنه الغرور. الله تعالى أنزل هذه الآية يحذرهم ويبين مآلهم. قل للذين كفروا أي من بني إسرائيل من الكتاب ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقد وقع كما أخبر جل وعلا، غلبوا في الدنيا وأجلوا، كاد أن يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن شفع فيهم عبد الله بن أبي المنافق فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك هلكوا تفرقوا في البلاد، ذهبوا إلى بعضهم نزل في خيبر، بعضهم في أذرعات من الشام أوائل الشام، وهلكوا يعني، وإن لم يقتلوا لكنهم لما رحلوا هلكوا ولم تطل مدتهم، سلط الله عليهم الهلاك فماتوا في تلك البلاد، وحل بهم ما توعدهم به جل وعلا. تحشرون إلى جهنم، الظن بني قينقاع، وما ذكر منهم إلا أذكرنا بني قينقاع، هم أول من أجلهم، هم أول من أجلهم، ثم بعد بني النضير أجلوا، ثم بني قريظة قتلوا. وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، هنا وقف حسن، يعني الوقف هنا جيد حسن. وتحشرون إلى جهنم تم الكلام، ثم هذا تعقيب لبيان تعقيب على هذا المآل والمصير، وبئس المهاد. تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، هذا بيان لهذا المآل وأنه بئس المهاد. المهاد هو ما يوضع عليه الطفل ويمهد، فجهنم تكون مهادا لهؤلاء، أنهم يلقون فوقها فتكون مهاد، والمهاد يلتف على الطفل من تحت ومن فوق من جميع الجوانب. فكذلك النار والعياذ بالله إذا دخلوها حاطت بهم من كل جانب والعياذ بالله، كما قال تعالى لهم من فوق ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نسأل الله العافية. نعم. الأغمار الجهال، يعني الأغمار يعني الجهال ما عندهم بصيرة ومعرفة بالحرب. ما قال جل وعلا قد كان لكم أي أيها اليهود الكفرة آية في فئتين التقتا، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقريش. فئة تقاتل في سبيل الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأخرى كافرة وهم كفار قريش يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. فهذا في بعد أن نشب القتال، أما قبل القتال فالله تعالى قلل كلا من الطائفتين، لما تراءوا قبل نشوب القتال قلل الله تعالى كلا من الطائفتين في عين الأخرى من أجل أن يقدم كل واحد على صاحبه، كما قال تعالى في سورة الأنفال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فذكر الله تعالى الحكمة، فيعني هنا حالا وعليها تجتمع الآيتان، أنهم في قبل القتال يرونهم قليلا، الكفار يرون المسلمين قليلا والعكس، بعد أن نشهد القتال صار الكفار يرون المسلمين مثليهم رأي العين لا حقيقة، ولهم ثلث تقريبا، لكنه هذا رأي العين والله على كل شيء قدير. صاروا يرونهم كأنهم 2000، الصحابة كانوا 300 و14 بقدرة الله جل وعلا، صار الكفار يرونهم كم 2000، هذا إذا كان الضمير يرجع إلى المشركين يرونهم مثليهم، يعني يحتمل أنه يرونهم مثليهم مثل المشركين، يحتمل مثليهم أي مثل المسلمين، فعلى يعني على حسب الاحتمال، لكن المهم أنهم رأوهم أكثر مما هم عليه، وهذا من أسباب النصر، لكن هذا من أسباب النصر. إذا قال والله يؤيد بنصره من يشاء، فالله تعالى حكيم عليم، علم جل وعلا أنه لو رآهم المسلمون، لو رأوا المشركين على حالهم وهم 1000 لضعفوا وجابوا مع القتال ولم يقدموا، وكذلك المشركون الله سبحانه وتعالى راهم مسلمين قليلا حتى يتشجعوا، لأنهم ترددوا في القتال، لما سلمت العير قال الوليد، قال عتبة بن ربيعة، قال أيها الناس إنه قد سلمت عيركم ولا حاجة لنا بقتالهم، وأمر الناس بالرجوع، فأبى أبو جهل واتهمه بالجبن، وحصل يعني أنه مرادة بينهم، قال إنه تبخى سحر وكذا، وغضب عتبة وقال سيعلم غدا من الذي تبخى سحره، ثم خرج للمبارزة لما التقى الجمعان ليبرهن أنه لم يجبن، لأن الجبان لا يبارز. الله تعالى قدر هذا لحكمة بالغة بينها جل وعلا ليقطع طرفا من الذين كفروا، والله يؤيد بنصر من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا فيه عبرة، إن الله تعالى قادر على نصر أوليائه مهما كانت الأحوال، وصنع الله لهم هذا الصنيع العظيم الذي خرق لهم فيه العادة وأنزل الملائكة ونصرهم على قلتهم وضعفهم وقلة سلاحهم مع كثرة عدوهم وقوتهم وتمام أسلحتهم، والله على كل شيء قدير. فالمؤمن يعتبر بها، لأنه من نصر الله نصره الله سواء في السلم أو في الحرب، أنك محتاج إلى نصر الله في كل لحظة، ينصرك على نفسك الأمارة بالسوء، ينصرك على شياطين الإنس والجن، فأنت بحاجة إلى نصر الله في كل لحظة، ليس في الحرب فقط، أنت دائما في معركة مع النفس والشيطان وشياطين الإنس والجن، فهذا هذه القاعدة، إذا نصرت الله نصرك الله جل وعلا وثبتك، وإذا عصيت حصل لك من خذلان بقدر معصيتك لله جل وعلا. نسأل الله التوفيق. هذا بعد القتال، لا هذا قبل القتال، قللكم في أعينهم أي قبل القتال، إنهم كانوا يرونهم قليلا قبل القتال، فلما نشب القتال صار المشركون يرون المسلمين مثليهم، فهذه محمولة على ما قبل القتال وهذه ما بعد القتال، على هذا تجتمع الآيات، لأنه في سورة الفقر ويقللكم في أعينهم، يقللكم، وهنا قال يرونهم مثليهم رأي العين، هل في تعارض؟ نقول لا ما في تعارض، هذه محمولة على أنهم رأهم كثرة، رأهم قلة قبل القتال حتى يتشجعوا ويقدموا، فلما نشب القتال رأوهم صاروا يرونهم مثليهم. ليس فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة من هذه ما مر بك شيء يا هذا دقائق البلاغة ليست بضاعتي.
زين للناس حب الشهوات ما تشتهيه النفس وتدعو إليه، زينها الله عز وجل ابتلاء أو الشيطان، من النساء والبنين والقناطير، الأموال الكثيرة المقنطرة المجمعة من الذهب والفضة والخيل المسومة الحسان والأنعام أي الإبل والبقر والغنم والحرث الزرع، ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يفنى، والله عنده حسن المآب المرجع وهو الجنة، فينبغي الرغبة فيه دون غيره. قل يا محمد لقومك أخبركم بخير من ذلكم المذكور من الشهوات، استفهام تقدير، للذين اتقوا الشرك عند ربهم خبر مبتدأه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها، وأزواج مطهرة من الحيض وغيره مما يستقدر، ورضوان بكسر أوله وضمه لغتان أي رضا كثيرا من الله، والله بصير عالم للعباد فيجازي كلا منهم بعمله، الذين نعت أو بدل من الذين قبله يقولون يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين على طاعة الله وعن المعصية نعت، والصادقين في الإيمان، والقانتين المطيعين لله، والمنفقين المتصدقين، والمستغفرين الله عز وجل بأن يقولوا اللهم اغفر لنا، بالأسحار أواخر الليل خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم.
يبين جل وعلا أنه سبحانه زين هذه الشهوات لعباده لحكمة عظيمة ليحصل الابتلاء والامتحان، فهي مزينة لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. والعلماء ذكروا قولين في زينة، لأن الفاعل لم يذكر، فمنهم قال زينة أي الله هو الذي زينها، والقول الثاني أنه الشيطان، لكن عند التأمل يظهر الله أعلم أن الأقرب القول الأول أن الذي زينه الله جل وعلا حتى يكون التزيين عاما في الطاعة والمعصية. لكن إذا قلنا الذي زينه الشيطان فإن حصرناها في أحد النوعين، والتي فهي مزينة. النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنه حبب إليه من النساء من الدنيا الطيب والنساء، فهذا تزيين من الله جل وعلا لعباده ليحصل بهذا التزيين الخير والشر. فإن الإنسان يطلب النكاح الحلال ويحصل له الأولاد الذين يربيهم على طاعة الله بسبب ذلك التزيين، هذا التزيين صار سببا لعمل صالح من أعظم الأعمال وهو طلب النكاح الحلال وما يترتب عليه من المنافع الكبار. وقد يكون التزيين هذا سببا للشر، وقوع في الفواحش والسرقات وما شابه ذلك. فإذا قلنا أنه زينها الله جل وعلا فإن المعنى يكون أعم، أنه مزينة لعموم الناس سواء كانوا صالحين أو غير ذلك، فالصالح يستفيد من هذا التزيين ويصير رحمة له، يطلب المال الحلال والنكاح الحلال والذرية الصالحة الطيبة، يكون هذا التزيين سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. وأما الفاجر المخذول فإنه والعياذ بالله يكون هذا التزيين سببا لهلاكه، وإلا فالتزيين للجميع بلا استثناء إلا في حالات نادرة. زين للناس حب الشهوات، الشهوات أي ما تشتهيها النفوس وما تستلذها. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الجنة قد حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، فهذه الشهوات هي التي تشتهيها النفوس وتطلبها تميل إليها، هذه إذا استرخى الإنسان مع هذه الشهوات واستمر معها وضعف فإنها تؤدي به إلى النار والعياذ بالله. وإذا فطم نفسه وجاهدها وعسفها على طاعة الله وأبعدها عن الشهوات المحرمة صار هذا سببا لفلاحه سعادته ودخول جنات النعيم. ثم بين هذه الشهوات وهي مرتبة على عظم شأنها وشدة محبتها، فبدأ جل وعلا بالنساء، من النساء لا شك أن النساء أعظم شهوة وأعظم فتنة، فشهوة النساء أعظم الشهوات، فتنة النساء أعظم الفتن، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما تركت فتنة بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، متفق عليه، هي أنها أضر فتنة على الإطلاق. والنساء حبائل الشيطان، لأن المال جامد ما يطلبك ولا يبحث عنك، لكن النساء المرأة فيها حياة، هي متحركة وتطلب الرجل، يعني قد الرجل ما يلتفت المرأة لكن يبتلى بها، التي تراوده التي تلاحقه، خلاف المال، المال إذا ما طلبته ما طلبك. ثم الميل أيضا إلى النساء أكثر، يعني هذه تلاقي أرواح وأجساد، أنت تتعامل مع حي، والمرأة خلقت من ضلع من آدم، يعني خلقت من الرجل فهي تميل إلى الرجل، وكذلك الرجل جعل الله المرأة سكنا له لتسكن إليها، فالرغبة والميل شديد من الطرفين، ولا يسلم إلا من سلمه الله ومن جاهد نفسه في السلام واستعان بالله وأخذ بالأسباب. ولا شك أن هذه هي أعظم شهوة وأعظم فتنة، ولذلك بدأ الله بها. البنين، البنين هم الذكور من الأولاد، ولا شك أن النفوس جملت على محبة البنين والرغبة فيهم. لماذا؟ لأنهم يحملون نسب أبيهم، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم يعملون ويفتحون، فكثير من الناس يعني يرتاح ولده الذي يكدح ويتملى له أن يتملك من ماله ما شاء. والأمر الثالث أنه قوة، الإنسان إذا كثر المنون عنده عز، صار قويا، ولا أحد يطمع في إذلاله مع وجود البنين، لأنه رجال أشد أقوياء يحطون أباهم ويدافعون عنه، وهكذا كانوا في الجاهلية، إذا كثر بنون الرجل فإنه يعز. الوليد المغيرة يقول كان له، أو سعيد بن العاص كان له 10 من الولد، إذا خرج حفوا به وحاطوا به كلهم رجال أشد، فهذا لا شك أنه يعطي الإنسان عزا مع ما فيه من اللذة والأنس والراحة والخدمة. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن البنين هم لذة أو زينة الدنيا، أما البنات فإنهن حمل، البنات حمل، ويخشى الإنسان من العار. والبنت في الغالب يعني في الأزمنة السابقة البنت ليست من أهل العمل والكدح، وليست من أهل القتال، الولد يكدح ويقاتل ويأخذ الغنائم فيأتي بالمال، والبنت تأخذ المال، ما يخشى من العار. ولذلك رغب الشرع في كفالة وتأديب البنات والإحسان إليهن. من ابتلي، النبي عليه الصلاة والسلام، من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار، أو ستارا كن له سترا من النار، اتفق عليه. من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات بلوى، لكن المؤمن يحتسب ويحمد الله ويجتهد في حفظهن وإصلاحهن وتربيتهن. يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: من عالى جاريتين حتى تبلغ جاءنا وهو يوم القيامة كهاتين، أشار بالسباب الوسطى، أظن عند مسلم. والبنين والقناطير المقنطرة، أي الأموال الكثيرة. لكن اختلف العلماء في قدره، لكن الأقرب الله أعلم أنه ليس له تحديد معين، إنما يراد به يطلق، يراد به الكثرة. وفي قوله تعالى وأتيت بإحداهن قنطارا، أي مالا كثيرا. والقناطير المقنطرة يعني الأموال الكثيرة جدا من الذهب والفضة، هذه هي النقود التي جبل الله تعالى العباد على محبتها. والخيل المسومة، المسومة فيها قولان، الأول المسومة من السومة والرعي، السائمة التي ترعى في المرود والبساتين، والمعنى الثاني المسومة يعني المحجلة اللي فيها بياض في الأيدي والأرجل، وهي من أجمل أنواع الخيول. المسومة اللي فيها غرة وتحجيل، هذه من أجمل ما يكون من الخيول. والخيل المسومة والأنعام والحرث، الأنعام الإبل والبقر والغنم، والحرث هي المزارع، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذلك متاع الحياة الدنيا، فمن أخذه بحقه واستعان به على طاعة الله فنعم معونته. الله تعالى زينها ولم يحرمها، بينه زينها، فلا عيب ولا لوم على العبد أن يطلب هذه الشهوات بالطريق المشروع، ولكنه لا يتعدى الحد. وإذا نوى أن يستعين به على طاعة الله صار عبادة، إذا طلب النكاح ليعف نفسه وأهله ويطلب الولد وربيهم على طاعة الله ويكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم صار عبادة. وذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. فهذه الشهوات سلاح ذو حدين، فمن أخذ بحقه واستعان به على طاعة الله صارت عملا صالحا وثيب عليه، ومن أخذها من الحرام واستعان به على معصية الله صارت وبالا عليه والعياذ بالله. ثم راغب جل وعلا بما هو خير وأبقى من هذه الشهوات، لا أنبئكم بخير من ذلكم، الآية نقف عليه والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.